materiali, poi il recovery.
وصلنا إلى الاضطراد وهي العلامة الثالثة من علامات الحقيقة. قال هي العلامة الثالثة لتمييز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي. توضيح ذلك: إذا اضطرد استعمال لفظ في أفراد كلي بحيثية خاصة، قلنا وهي العبارة خلوا تحتها خط بين قوسين، كرجل باعتبار الرجولية، الرجولية يعني أنه القدرة على إدارة البيت والقدرة على إدارة العمل وهل المجال في زيد وعمر وبكر، مع القطع بعدم كونه موضوعا لكل واحد منهم على حدة، يعني أننا نقطع أن الرجولية ليست نقصد بها خصوص زيد، ولا نقصد بها خصوص عمر، ولا نقصد بها خصوص بكر، ولكن نريد بها هذا العنوان الكلي الذي هو أن يكون قادرا. سامعين يقولون رجل ليس كمثل الرجال، يعني عنده قدرة على إدارة عمله، عنده قدرة على إدارة بيته. فهذا العنوان لو انطبق على زيد فشنو يقول؟ اضطرد في زيد. ولو انطبق على عمر فيقال أنه اضطرد في عمر. ولو انطبق على بكر يقال أنه اضطرد. والاضطراد إخوتي لا يكون مرة واحدة، يعني مر بعمره وشنو قدر يدير بيته، يقول هذا لا يحقق الاضطراد. أقرب لكم الصورة: من قبيل الملكة، واضح مصطلح الملكة لو بإشكال. ملكة كيف تحصل؟ كيف تحصل؟ تحصل بالاستمرار. مثلا يقولون ملكة العدالة، بمعنى أنه هذا مداوم على فعل الواجبات وتارك للمحرمات، فتكون عنده ملكة العدالة. مرة تحصل العدالة، تحصل العدالة مرة وتذهب، مرة تكون عنده ملكة العدالة. فالاضطراد لابد أن يكون بأن هذا الشخص رجل في كل جوانب حياته. قال: مع القطع بعدم كونه، أي كون الرجولة، موضوعا لكل واحد على حدة. شن هو؟ كونه موضوع، يعني لم يجعل بالوضع التعييني لزيد خصوصا، لم يجعل بالوضع التعييني لعمر خصوصا، وإنما جعلت على نحو العنوان واضطردت في زيد، واضطردت في عمر، واضطردت في خالد.
يعني الرجولية مو بس لزيد،
مو لزيد فقط. هذا مثل من؟ مثل الكرم. الكرم اضطرد في حاتم ولكنه ليس موضوع لخصوص حاتم، يعني لم يجعل هذا المعنى معنى الكرم لحاتم خصوصا، وإنما كل معها صلوات الله وسلامه عليه مثلا اضطرد فيه الكرم، فيسمى كريم أهل البيت، بمعنى اضطرد فيه هذا العنوان. قال: لكل واحد على حدة. يستكشف منه، يعني يستكشف من هذا البيان وجود جامع بين الأفراد قد وضع اللفظ بإزائه. ما هو الجامع؟ الكرم مثلا أو الرجولة مثلا. الجامع عبر عنه بالعنوان الذي انطبق على هذه الأفراد.
علامات المشتركة بين حقيقة والمجاز
والخاص. لا حقيقة، هذا يعبر عنها على أنها حقيقة.
لا، مثال
الكرم
كثرة
الاستعمال صار في حاتم. أي خوف مثلا كثرة الكرم صار في كثرة الاستعمال صار في حاتم، فصار أنه عندما يطلق حاتم ماذا يتبادر إلى الذهن؟ الكرم. الكرم موضوع لخصوص حاتم؟ الكرم عنوان كلي اضطرد في الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، فصار ماذا يسمى؟ بكريم أهل البيت. هذا العنوان لم يجعل لخصوصه، وإنما جعل عنوانا عاما، ولكن هذا الشخص كثر استعماله لهذا المعنى فسمي كريما.
هذا
الاضطراد، الاضطراد الناشئ من كثرة
العلامات المشتركة بين حقيقة والمجاز.
لا، يقول المجاز تحتاج إلى قرين. شو يقولون؟ يقولون كريم في الوغى مثلا، يعني قتال. فإذا هاي كريم في الوغى صار عنده جانب من الكاو في حادثة معينة، بينما مثلا في بقية الحوادث ده مو كريم، بخيل. قال: فالجاهل باللغة، طبعا راح يتعرض إلى موضوع كان الأولى به أن يتعرض له في التبادر ويتعرض له في الاضطراد، وهو الجاهل في اللغة. الجاهل في اللغة، في شخص فارسي مثلا، شخص إنجليزي مثلا، قاعد هنا وياي الأخوة مستفتين وياي، أرجو أن تلتفت، صار عنده مصنف خلط في موضوع أنه الجاهل في اللغة هذا الشخص الذي لا يعلم العربية فارسي إنجليزي نحو ذلك. هذا الشخص إذا هل يحصل عند الاضطراد هل يحصل عند التبادر أو لا؟ في الأول وبالذات لا يحصل عنده لا تبادر ولا يحصل عند اضطراد، ولكن هو قاعد هنا. مثلا إحنا شنو قلنا؟ شيخنا أريد ماء، شيخنا أريد ماء. أنت شنو كل واحد مثلا شنو يجي درس الأول؟ قلت أريد ماء، سمع هو أريد ماء، جبته هذا السائل الذي لا لون ولا ضع. قلت أريد ماء في الدرس الثاني، واحد جاب هذاك السائل الذي لا لون ولا ضع. شنو صار؟ صار عنده اضطراد في أن هذا اللفظ يستعمل علما لهذا الشيء. كذلك التبادر إخواني، كذلك في التبادر، في موضوع التبادر، فإن التبادر قد يحصل عند الأجنبي الجاهل باللغة، ولكن لا تبادر النفساني، وإنما تبادر بواسطة العالم باللغة. شوف الآن أنا من أقول ما شنو يصير في ذهنك؟ شنو يصير في ذهنك؟ هذا السائل تحركت إلى هذا السائل جدا، هو شنو صار؟ صار عنده ارتباط بين هذا السائل وبين شنو؟ وبين الماء. هذا التبادر من أين حصل عنده؟ نتيجة التبادر الذي تولد عندك. يعني تبادر أولي صار عند العالم باللغة، وتبادر ثانوي صار عند الجاهل باللغة بواسطة التبادر الذي حصل عند العالم باللغة. أحسنتم، بواسطة العالم باللغة. الاضطراد، الاضطراد لا ما راح يصير عنده بالواسطة، راح يشوف مثلا مرة مرتين ثلاثة، أنت راح تجيب هذا قلاص المي، فراح بعد هو من يسمع المي وإن لم يعلم معنى الماء، ولكن تحضر عنده يا صورة، صورة هذا السائل الذي أحضرتموه، وذلك نتيجة للاضطراد. واضح الفترة؟ طب قال فالجاهل باللغة إذا أراد الوقوف على معاني اللغات الأجنبية، يعني اللغات التي لا يعرفها من أهل اللغة، فليس له سبيل إلا الاستماع إلى محاوراتهم، يستمع كلامهم. قلنا نريد ماي ماي، جبنا الماي، فصار عنده شنو؟ صار عنده اضطراد في ذلك المعنى. فإذا رأى أن لفظا خاصا يستعمل مع محاولات عديدة في معنى معين، اللفظ الخاص مثل من؟ مثل الماء.
محمولات كيف؟
شلون؟
محمولات؟
لا، قيدوا يعني. فإذا رأى لفظا خاصا، نقول الماء يستعمل في محاولات عديدة، شنو المحاولات؟ أنا عندي محمولات عديدة. شنو من المحمولات العديدة؟ يعني المحمولات السائل الذي أحضرته، بل في معنى معين. ها؟
على محمولات عديدة، على عصير.
لا 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 لا، مو محمولات عديدة، محمولات عديدة يعني أنه من الذي حمل الماء؟ من الذي جاء بالماء؟ أنت وأنت وأنت وأنت، فيحمله على ذلك.
يعني مو المحمول الموضوع.
لا لا، ما يريد هذا المعنى. بس ما أدري هذا الكتاب معرب أو هو بقلم السبحاني باللغة العربية أصلاً. السبحاني عند كتاب الإلهيات المختصر الإلهيات معرب أو هو بتعافك. فلعل هذا الكتاب أيضاً معرب، مو يعني كتب بالفارسية ونقل إلى العربية، فيصير أخطاء من المعرب. بلي. قال كما إذا قال الفقيه الماء طاهر ومطهر. طبعا مثال واضح في ذهن الأخوة، مثال شوية مشوش، مثال واضح حتى لا أتجاوز. ها؟ جنت أقول، ها أنا أقول أريد ماء، هو لا يعلم بمعنى هذا السائل، فأنت جئت بالماء وأنت جئت بالماء وأنت جئت بالماء، صار شنو؟ صار عندما يسمع لفظة الماء ينتقل ذهنه إلى ذلك السائل نتيجة كثرة المحاولات التي جئتم بها. أنا ما قلت تبادل، قلت كثرة المحاولات. أنت مو جبت ماء، صار عنده صورة من الماء. الشيخ جاب ماء، هذا استعمال ثاني. الشيخ جاب ماء، الشيخ جاب ماء، الشيخ جاب ماء. كثرة الاستعمالات ولدت عنده أن هذا المعنى لذلك المعنى، هذا اللفظ لذلك المعنى. شلون؟ هذا أهون من التبادل، هذا أهون من التبادل. راح نجي إلى مثال، دققوا في مثال المصنف. قال كما إذا قال الفقيه الماء طاهر ومطهر، وقال الكيميائي الماء رطب سيال، وقال الفيزيائي الماء لا لون له، يقف على أن الكل يستعمل ذلك اللفظ في مورد بحيثية واحدة وهو المايع السيال. كل شفنا المايع السيال هو شلون راح يفرنا بالتفتين. هو هنا الشيخ لا يتحقق عنده اضطراد. ليش؟ لأنه قد يحمل كلام الكيميائي على معنى وكلام الفيزيائي على معنى وكلام الغير الفقيه على معنى، فاضطراد لا يحصل عنده. ولكن احنا الآن كأفراد طبيعيين، أنا من أقول أريد ماي وانت تجيب أشرب، انت تجيب أشرب، فش راح يصير عنده؟ راح يصير عنده نتيجة واحدة، بينما من يعلم هذا فقيه وقال الماء طاهر وطاهر يجوز يعتقد أن هذا مصطلح فقهي، وعندما يسمع الكيميائي يقول الماء سيال يجوز يعتقد هذا مصطلح كيميائي، وعندما يسمع الفيزيائي يقول الماء شنو لا لون له فقد يعتقد أن هذا مصطلح فيزيائي، فبالتالي يحصل عنده اضطراد أو لا يحصل عنده اضطراد. إلا من هذا الجانب أنه يحصل عنده اضطراد، ولكن اضطراده يكون ناقص أعوض.
سيدنا يعني يقول حيثية واحدة وهي السائل الماء،
وهي الماء السائل الماء السائل أي نتيجة واحدة، نتيجة واحدة. قال يقف على أن الكل يستعمل ذلك في مورده بحيثية واحدة، قولوا يعني بحقيقة واحدة وهو المائع السيال. وبما أن المستعملين ذو ثقافات مختلفة، فيزيائي غير الكيميائي، كيميائي غير الفقيه، فمن البعيد أن يكون بينهم اتفاق على استعماله في معنى المجاز. ولذا ينتقل الإنسان إلى أن الماء في لغة العرب موضوع للجسم السيال، وكل يطلق ذلك اللفظ على هذا المعنى بما هو أبناء تلك أو بما هم. شوف هنا إيش قال بما هو، وفي العربية لا بد يقول بما هم، فلذلك هذا دليل على أن الكتاب شبيه معرب. في الفارسية ما يفرقون بين الجن وبين الجمع والمفرد.
بس هو تهافل حتى بكلمة الفيزياء المفروض الأحياء فيزياء ما يدرس
ما لا خلاص بعد إن شاء الله من ندرس فيزياء خلنا. قال هذا المعنى بما هم أبناء تلك اللغة لا بما هو فقيه أو كيميائي أو فيزيائي. ولنذكر مثالا آخر، قال إن آية الخمس التي ورد فيها قوله تعالى واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل توجب إخراج الخمس عن الغنيمة. طبعا وين راح ترى الكلام؟ راح يصب الكلام على مفردة الغنيمة. ما هو المراد من مفردة الغنيمة؟ يقول هذا الأجنبي لم يعرف ما هو المراد من مصطلح الغنيمة، فهل الكلمة اللي هي الغنيمة موضوعة للغنائم المأخوذة في الحار أو تعم كل فائدة يحوزها الإنسان من طرق شتى؟ نفس الكلام ترى يجري في مفردة الصعيد، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نفس الكلام اللي راح يتكلمنا يجري في تلك الآية. فإذا يقول هاي مفردة الغنيمة خصوص ما أخذ في الحار، لو كل ربح يحصل عليه فهو يعتبر غنيمة، كل شيء يحصل عليه يعتبر غنيمة. قال يستكشف الثاني عن طريق الاضطراد في الاستعمال. الثاني يعني كل ما حصل عليه، كل شيء حصل عليه سواء كان بالحرب أو خارج الحرب. فإذا تتبعنا الكتاب والسنة نجد اضطراد استعمالها في كل ما يحوزه الإنسان من أي طريق كان. طبعا هذا إحنا خلي أعمق المطلب شوية، أحيانا حتى وكوننا أبناء لغة واحدة ونفهم المعاني نحتاج إلى اضطراد. شوف هذا العامي الآن من تسأل على الغنيمة مثل طالب العلم من تسأل على الغنيمة. نحن أول ما جئنا إلى الحوزة عندما نسمع الغنيمة لا نعرف ما هو المراد منها. يقول ولكن عندما تتبعنا الروايات وتتبعنا الآيات التي تتكلم عن الغنيمة فماذا فهمنا؟ فهمنا المراد منها كل ما يحوزه الإنسان. بالتفتيت الفكرة أو أعيد الفكرة؟ الفكرة أن الاضطراد على هذا البيان، على بيان آية الخمس، أن الغنيمة التي حصل الشك في أن المراد منها هل هي ما حصل في الحرب، ما يحصل عليه المرء في الحرب أو ما يحصل عليه أعم من الحرب وغيره، لا نعلم ما هو المراد منها. يقول وبناء على ذلك سنراجع الآيات ونراجع الروايات فنفهم أن الروايات والآيات تشير إلى من؟ تشير إلى ما على كل شيء يحصل عليه الفرد أعم من كونه بالحرب أو خارج الحرب. فنتيجة كثرة الآيات وكثرة الروايات ماذا يحصل عندي؟ طبعا هو الأولى أن يحصل عندي تبادر، ولكن جيد خلينا ماشي المصنف نقول شنو نتيجة الكثرة الاستعمالية سيحصل ماذا؟ سيحصل الاضطراد. شوف عبارة قال المستكشف الثاني عن طريق الاضطراد في الاستعمال، فإذا تتبعنا الكتاب يعني القرآن الكريم والسنة المطهرة نجد استعمالها استعمال من؟ استعمال مفردة الغنيمة في كل ما يحوزه الإنسان، يعني في كل ما يحصل عليه الإنسان من أي طريق كان، سواء بطريق الحرب أو أعم الطريق
يشمل
الحلال. بل يشمل هذا الحلال. قال سبحانه راح يجيب شواهد، تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. يقول هاي المغانم تحصلها بالحرب لا أعم من الحرب، أعم من الحرب. والمراد مطلق النعم، والمراد ممن؟ من مفردة الغنائم مغانم عفوا النعم والرزق. لا وين قلنا احنا بالحرب؟ قلنا نشك، فهل كلمة الغنيمة موضوعة للمأخوذ؟ فهل استفهام؟ هذا هذا المطلب من جاب الآية القرآنية. لذلك أنا شو قلت أنه وإن كنا نفهم العربية إلا أننا لا نعرف أن الغنيمة لهذا المراد أو لهذا المراد، فنرجع إلى الروايات ونرجع إلى الآيات نشوف كثرة الروايات وكثرة الآيات بمن في في فيما هو أعم من الحرب وغيره. راح يجيب لك هو مثال من القرآن ويجيب لك مثال من السنة. مثال القرآن قوله تعالى تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، يقول المراد من المغانم النعم والأرباح. وقوله صلى الله عليه وآله في مورد الزكاة اللهم اجعلها مغنما، وفي مسند أحمد غنيمة مجالس الذكر الجنة، وفي وصف شهر رمضان غنم المؤمن. فهذه الاستعمالات الكثيرة المضطردة تكشف عن وضعه للمعنى الأعام. بني بعد السهر تدرون أنه ذائقة السبحاني لا تخفى على الإخوة أنه ذائقة بعيدة عن أجوائنا، فبالتالي هو يريد ينوع من مذهبنا ومن غير مذهبنا. أعم منين اكتشفنا؟ من أن الروايات جاءت فيما هو أعم من الحرب وغيره. قال وهذا هو الطريق المألوف في اقتناص مفاهيم، يعني في تحصيل مفاهيم اللغات ومعانيها، وفي تفسير لغات القرآن. يعني سوى شنو؟ جعل اللغات شيء ولغة القرآن شيء آخر. طبعا ما نتفق وياه في هذا الجانب، إنا أنزلناه قرآنا عربيا في لسانه، ومشكلات السنة وعليه قاطبة المحققين. ويطلق على هذا، طبعا هذا الكلام ترى بعيد عن الاصول، لان ثلاث اسطر اربعه مو يم الاصول، ديروا بالكم لان الاستخراج من عنده زين. ويطلق على هذا النوع من التفسير القراني بالتفسير البياني، جاي يحكي طرق تفسيريه مناهج تفسيريه.
يعني قصدي الاستقراء
يقول هاي وين
كلهم يعني مشكلات السنه
اي، يعني يقول هاي الطريقه هذا منهج للتفسير، مناهج هذا يدرسون هذا الكلام اللي بحثه. كان الأولى أني كتبه في كتاب بعنوان مناهج تفسير القرآن، مناهج تفسير السنة ونحو ذلك، وعندي أن هذا الطريق أفضل من الطرق السابقة. يعني عند السبحاني أن الاضطراد أفضل طريق إلنا لتحقيق الحقيقة. قلت وايد والمشهور على خلاف هذا، إذ عندهم أن الاضطراد قد لا يكون من علامات
الحقيقة.
إن شاء الله تشوفون في أصول المظفر وتشوفون في الكفاية أنهم يقولون الاضطراد أضعف العلامات أصلاً، هو عنده أفضل معنى. فلذلك أنا أقول يعني وأنا دائما أنبه في خاصة في أول المطلب أنا أبين مبنى المشهور، وعندما نطبق عبارة الكتاب، ولكن الأولى بالإخوة أن يستقر في أذهانهم شنو عبارة المشهور. العلامة الرابعة عند السبحاني وهي تنصيص أهل اللغة قلت وهذه العلامة جاء بها لأن الشيخ المظفر في أصولي أشار لإشكال في الأصول اللفظية على السيد المظفر. المراد من تنصيص أهل اللغة هو تنصيص مدوني معاجم اللغة العربية. طبعا ولنا كلام في هذه المسألة أن مدوني معاجم اللغة العربية دونوا قبل الورود لو بعد الورود. بعد الأخوة قرأوا قطر ويعرفون الورود قبل الورود وبعد الورود وأذان الأخوة. عندكم الآن في اللغة العربية يقولون كلام ما بعد الورود كلام ما قبل الورود. فالشواهد الشعرية اللي شتوا تقرأها في القطر والآن في الألفية شنو يقولون؟ يقولون ما قبل زمن العباس هذا ما بعد الورود يعني يستشهد به. ما بعد زمن العباس يعني في الشعر المتنبي وغير المتنبي شبي لا يستشهد به لأنه بعد أن دخلت الأتراك والمغول وما شاكل ذلك واختلطت هذه اللغات مع بعضها. شوفون إحنا كلامنا الآن العراقي عندنا كلمات فارسية عندنا كلمات تركية لعله عندنا كلمات إنجليزية فشنو اختلطت الكلمات. فنسأل نقول له تنصيص أهل اللغة قيدون ليا قولوا حتى يكون علامة الحقيقة قبل الورود أو بعد الورود. يعني تاج العروس مؤلفه ابن رنبور كتبه قبل العباسيين لو بعد العباسيين كيف؟ كيف؟ المراد من تنصيص أهل اللغة هو تنصيص مدوني معاجم اللغة العربية. فإن مدوني اللغة الأوائل كالخليل بن أحمد الفراهيدي الذي وضع علم العروض مؤلف كتاب العين والجوهري مؤلف الصحاح قد دونوا كثيرا من معاني الألفاظ مثلا والفيروز آبادي مؤلف المحيط وابن منظور مؤلف تاج العروس وهرمز.
إذن أول قبل ورود
لا
قبل ورود
كله مشي بلى
أول قبل ورود ثاني بعد الورود
شنو
من ثانين يجيبهم أحمد الفراهيدي
لا أنا هذا الدولة كلهم بعد الورود الدولة كلهم بعد الورود كلهم بعد العصر لا لا ولا واحد من علماء العربية شلح تلح يقال أن سيبويه فيه شبهة التجيع كان خليل بن أحمد الفراهيدي مؤلف العين والجوهري مؤلف الصحاح قد دونوا كثيرا من معاني الألفاظ من ألسن القبائل العربية وسكان البادية فتنصيص مثل هؤلاء يكون مفيدا للإطمئنان بالموضوع له. شنو يعني بالموضوع له؟ يعني بأن اللفظ الذي ذكروه في العين أو ذكروه في الصحاح موضوع لذلك معنى. هذا وسيأتي تفصيل الكلام في حجية قول اللغوي فانتظر. يعني يقول أنا هاي تنصيص أهل اللغة عندي كلام وين بيها؟ في مباحث الحجج. فلذلك انتظروا إلى ذلك.
بس هذا ما الحين التداخل مع النقاب
شلون يعني؟
تنصيص أهل اللغة
والإضطرار تنصيص أهل اللغة لا مو تداخل مولانا الإضطرار فكرته يعني شنو؟ أحسنتم. بينما يجوز هاي المفردة مثلا مفردة الماء يجي الخليل يفسرها بتفسير ويجي الجوهر يفسرها بتفسير آخر فمنين ينشأ الإضطرار؟ ولكني قد أطمئن لكلام الخليل ولا أطمئن لكلام لكلام الجوهري فأخذ لكلام الخليل
بعدين يبحثون
عارض بلي وراح يبحث في حجية قول البحث الآخر وهو في الأصول اللفظية. ما هو المراد إخواني من الأصول اللفظية؟ المراد من هذا البحث هو أنه أخوة أرجو الالتفات أن في علامات الحقيقة والمجاز كان عندي شك في أن هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى أو غير موضوع. تفهمتوا؟ أما في الأصول اللفظية أنا أعلم أن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس حقيقة وموضوع للرجل الشجاع مجازا. فإذا أنا تجاوزت البحث المتقدم وياي بالتبادر وبصحة الحمل وعدم صحة السلب وبالاضطراد وبتنصيص أهل اللغة ماذا عرفت؟ عرفت أن هذه المفردة للحقيقة وتلك المفردة للمجاز. جيد هاي مرحلة تجاوزنا. المرحلة التي نريد أن نتكلم بها الآن وهي أنني شككت في أن الشيخ عندما قال رأيت أسدا هل أراد المعنى الحقيقي أو أراد المعنى المجازي؟ فإذا الشك الأول سميني يا شك بمن؟ بالوضع. الشك الأول كان شكا في الوضع والشك الذي أنا فيه الآن شك في
المعنى
في الاستعمال
في الحالة نفسها
يوحد لنفظه المعنى
شلون؟ لفظه ومعنى هذا حليناها المشكلة وين؟ بالعلامات الثلاثة المتقدمة العلامات الأربعة المتقدمة إيه أنا ما أدري هو من دار رأيته أسد شو يريد يريد الحيوان المفترس لو الرجل الشجاع فرض الكلام قرينة ماكو فرض الكلام قرينة ماكو فإذا عدكم الشك الأول أين كان هذا بمن عالجتم علامات الحقيقة والمجاز تبادر صحة حمل عدم صحة سلب اضطراد و
أهل اللغة
تنصيص أهل اللغة جيد الشك الثاني وين صار أنا عالم